بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، كتاب البيع إلى أن قال باب الشركة. قال: النوع الثاني المضاربة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وتسمى قراضا ومعاملة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: فصل في المضاربة، وهي النوع الثاني من أنواع شركة العقد. وفي المضاربة تسع مسائل، تعريفها وحكمها ودليلها وأركانها وشروطها وحكمتها وأحكامها وما تنعقد به. وهي من أهم أنواع الشركات، ومن أكثرها عملا. فأما تعريفها فهي في اللغة من الضرب في الأرض، كما قال المصنف رحمه الله، وهو السفر للتجارة. وأما في الاصطلاح فهي دفع مال معلوم لمتجر به ببعض ربحه، وسيأتي في كلام المصنف. وأما حكمها فالجواز، ودليلها عموم الأدلة التي تقدمت في الشركات، مع الآية التي ساقها المصنف رحمه الله في قوله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وكقوله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وكانت المضاربة موجودة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرها وفعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن أشهر ما روي في ذلك ما روى مالك في موطئه والشافعي في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، أنه لما انصرف هو وأخوه عبيد الله ابن عمر إلى نهاوند، اجتاز العراق وأتي على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وهو أمير عليها، فقال: إني أريد أن أصلكما، وليس عندي سوى 100,000 من بيت المال، فاتجرا فيها ثم سلم رأس المال لعمر. فلما أتيا عمر رضي الله عنه أبى عليهما عمر، وأمرهما برد رأس المال والربح لبيت المال، فراجعه عبيد الله، وأما عبد الله بن عمر فسكت، راجعه في ذلك وقال: هبنا يا أمير المؤمنين، خسرنا، يعني فإنه سيضمنهما. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: اجعلها قراضا يا أمير المؤمنين. فجعلها قراضا وأعطاهما نصف الربح، ورد رأس المال والنصف الآخر إلى بيت مال المسلمين. واشتهر في السير اتجار النبي صلى الله عليه وسلم بمال خديجة، وكانت ترسل معه عبدها ميسرة. فهذه المضاربة كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، وانعقد إجماع المسلمين على جوازها، حكاه غير واحد من أهل العلم. والحكمة تقتضيها، فإن فيها رفقا بصاحب المال وبالعامل، فليس كل من ملك المال يستطيع العمل فيه، وليس كل مستطيع العمل يملك مالا يتاجر فيه، فيستعين هذا بهذا وهذا بذاك. هذا من جهة الدليل. أركانها أربعة: رب المال والعامل والمال والصيغة. شروطها أربعة: أهلية التصرف من رب المال، وهو أن يكون عاقلا بالغا مالكا رشيدا. والشرط الثاني: أهلية العامل للوكالة، أن يكون ممن يصح توكيله، وتقدمت معنا الوكالة. والشرط الثالث: أن يكون المال المدفوع، أن يكون المال المدفوع من النقدين. والشرط الرابع: أن يكون النشاط مباحا، أن يتجر العامل فيما يباح، فلا يتاجر فيما حرم لعينه كبيع الخنازير والخمور والمخدرات، ولا في المتاجرات والعقود الربوية. وعلى هذا الشرط يفرع حكم جواز المضاربة في أسهم الشركات. فإن كانت الشركة ربوية كالبنوك التي تصرح بالربا، أو كانت من الشركات الصناعية أو الزراعية أو شركات التنقيب لكنها تقترض بالربا أو تقرض الربا، فحكمها مفرع على فقد مثل هذا الشرط فيمنع منها. أحكامها وآثارها: يترتب على عقد المضاربة آثار، منها أن العامل وكيل عن رب المال، فيصنع فيه ما يصنعه في ماله أو مال شريكه في العنان، فله البيع والشراء والحوالة والوديعة، وكل ما فيه مصلحة للشركة. ومن أحكامها أنه شريك ببعض الربح، وهذا البعض لا بد أن يكون جزءا مشاعا معلوما. ومن أحكامها أن العامل لا يضمن ما لم يتعدى أو يفرط. واختلف في تكييفها، هل هي وكالة ثم جعالة، يوكل في البيع ثم يأخذ جعلا وهو الجزء المعلوم المسمى، أو هي وكالة ثم إجارة، أو هي وكالة ثم شركة. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن العامل أمين وأجير ووكيل وشريك. أمين عند قبض المال، ووكيل عند التصرف، وأجير في العمل، وشريك في الربح. شريك في الربح، فليس في مراحلها ما يمنع منه الشارع إذا اجتمعت الشروط التي تقدمت. فآثارها هي الآثار الخمسة التي ذكرناها في أول الكلام على الشركات. ومن آثارها أنها عقد جائز لكل منهما أن يفسخ وتنفسخ بموت أحدهما، وتبطل بالموت أيضا، وسيأتي هذا في كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. حكمتها ذكرناها: الصيغة تنعقد بكل ما دل عليها، كخذ هذا المال مضاربة أو شركة أو اتجر في هذا والربح بيننا ونحو ذلك مما يدل على معناها. نعم. قال وتسمى قراضا ومعاملة. المضاربة هذه إحدى الاسمين، وتسمى أيضا عند الحجازيين بالقراض، وهو الاسم الذي غلب عند الجمهور عند الشافعية والمالكية والحنفية، ويجعلون بحث القراض في كتاب في باب مستقل عن الشركات، في باب مستقل ثم يأتي بعده عندهم المساقة، كما فعل النووي رحمه الله في المنهاج وفي شروحه، وكما فعل الحنفية، وفعل ذلك المالكية كما في بداية المجتهد. القراض يجعلونه مستقلا عن الشركات، تسمى قراضا ومعاملة، ولا أثر لاختلاف الاسم في أحكام المسمى. نعم.
قال وهي دفع مال معلوم لمتجر، أي لمن يتجر به ببعض ربحه، أي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم.
من أحكامها أنه لا خلاف بين المسلمين في جوازها، وأنها كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، وأجمعوا على صفته هذه التي ذكرها المصنف، دفع مال لمتجر به ببعض ربحه، دفع مال لمن يتجر به بجزء معلوم من الربح يأخذه العامل، هذا مجمع عليه، إذا علم الجزء الذي يسمى للعامل أجمعوا على الجواز، أما إذا سمي الجزء الذي يكون لرب المال ففيه خلاف، ولذا عبارة الإجماع في غاية الدقة، دفع مال لمن يتجر به بجزء معلوم من الربح يأخذه العامل، أما دفعه بجزء معلوم من الربح يأخذه رب المال ففيه خلاف، سيأتي في إشارة إليه في موضعه. نعم. قال وهي دفع مال، إذا من شرطها أن يكون هناك دفع، وأن يكون الدفع لمال، وأن يكون هذا المال معلوم، وفي بعض هذا خلاف. إذا قيل من شرطها دفع فلا يجوز أن يعقد مضاربة بوديعة عند العامل فيقول لي عندك 10,000 وديعة أمانة عندك تاجر بها في الجوالات والربح بيننا، لأنه ليس هناك دفع. أو كان عنده عارية استعار منه نقدا، أو استعار منه سيارة فقال بعها ومالها اجعله مضاربة، اشتر به وبع في الأراضي أو في كذا وكذا، على ما سيأتي في اشتراط أن يكون رأس المال من المال من النقد، فهي دفع. لكن صحها جماعة من أهل العلم بالوديعة، وصححها بالعارية، ومنعها من الدين إذا كان له على آخر دين فقال الدين الذي عندك تاجر به والربح بيننا، هذا لا يجوز عند أكثر أهل العلم، ونقله ابن المنذر إجماعا، وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يصحح مثل هذا، ونصره ابن القيم في إعلام الموقعين أن يقول للمدين الدين الذي عندك تاجر به لمدة سنة، وبعد السنة نقتسم الربح نصفين. هي دفع مال أخرج بالمال المنافع، فليس له أن يقول سكناك في الشقة اجعلها رأس مال في مضاربة وتاجر بها، لا بد أن يدفع مالا، ومن شرط هذا المال أن يكون من النقدين، وأجمع العلماء على جواز المضاربة بالنقدين، واختلفوا أن يكون رأس المال من العروض، والمنع من ذلك هو مذهب الأئمة الأربعة خلافا لابن أبي ليلى، أن يقول له مثلا خذ هذه السيارة، خذ هذه السيارة وتاجر فيها والربح بيننا، أو اعمل فيها وما تجنيه منها فهو بيننا، هذا يمكن أن يكون على سبيل الإجارة، فلماذا يجعله مضاربة؟ أما إذا كان رأس المال ما يباع به العروض فلو قال خذ هذه السيارة بعها وثمنها يكون رأس مال المضاربة، فالجمهور يمنعون أيضا خلافا لأبي حنيفة. للغرر في قيمة هذه السيارة إذا باعها، ولو ضاربه على عمل معين قال اشترق قماشا وخطه وفصله وخطه فإنها أيضا مضاربة فاسدة، لأنها أعمال مضبوطة يمكن أن تكون بالإجارة، فلا ضرورة لارتكاب الجهالة التي قد تكون في المضاربة. دفع مال معلوم أخرج بالمعلوم المجهول، فلا يصح أن يقول خذ هذه الصبرة أو خذ هذه المحفظة بما فيها من نقود وتكون رأس مال في مضاربة. لا بد أن يعلم رأس المال، لأن من آثار شركة المضاربة أن يرد رأس المال إلى صاحبه ثم تقسم الأرباح، ومع الجهالة لا يمكن هذا، أو قبل توزيع الأرباح قد تفسخ الشركة ثم لا ندري كم رأس المال. والعلم الذي أشار إليه هنا هو العلم بالقدر والعلم بالصفة، أن يقول هذه 10,000 ويعلم نوعها هل هي من الدولارات أو من الريالات، ويشترطون الصفة في القديم هل هي من المعيبة أو من السليمة حتى لا يحصل النزاع عند الفسخ أو عند الخروج من هذه الشركة، الفسخ لوجود مفسد أو عند إرادة التنظيض وتوزيع الأرباح. قال لمتجر، أي لمن يتجر به، وشرطه أي هذا المتجر أن يكون ممن تصح وكالته، لأنه وكيل لرب المال في البيع والشراء والحوالة والوديعة ونحو ذلك. لمن يتجر به ببعض ربحه، ومن شرط البعض هذا أن يكون معلوما كما سيأتي. وقوله ببعض ربحه لا بربح غيره، أن يأخذ جزءا معلوما من ربح هذا المال، أما لو شرط له ربح مال آخر له لم تصح الشركة. قال أي
بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم،
فلا تصح بمجهول إجماعا كما تقدم في بحث شركة العنان. وأجمعوا على أن العامل إذا أخذ المال أنه لا ضمان عليه فيما تلف من رأس المال ما لم يتعدى أو يفرط. وإن شرط عليه الضمان صاحب المال قال خذ تاجر بشرط أن تضمن فهو شرط باطل، واختلفوا هل يبطل ويفسد الشركة أو يفسد وحده، فقال مالك رحمه الله وهو مذهب الشافعي هو مفسد للعقد، وقال أبو حنيفة رحمه الله يبطل الشرط وحده وتصح الشركة. فمن شرط الربح أن يكون بجزء معلوم، فلو اشترط قدرا معلوما لم تصح، لو قال خذ 100,000 تاجر بها على أن تعطيني 5,000 في كل شهر، هذه ليست مضاربة من مضاربات المسلمين، كالذي فعل في بطاقات سواء أو في الأسهم، يأخذ منه المال ويقول لك مني كل شهر 5,000، هذا قرض وجر نفعا وهو ربا وليست من المضاربة في شيء. وكذلك دفع المال للبنوك على سبيل المضاربة، هذا يحرم إن كانت ربوية، ويحرم لضمان رأس المال، فرأس المال لا ينبغي أن يضمنه العامل، ويحرم أيضا لضمان الربح، فإنهم يقولون تعطينا 100,000 كوديعة، يسمونها وديعة، ولك 10% في كل سنة، 10% هذا قدر معلوم فلا يجوز. الربح في المضاربة لابد أن يكون جزءا معلوما مشاعا، إن وجد أخذه، إن وجد الربح، وإن وجدت الخسارة ضاع عمل العامل عليه وضاع المال على ربه. وأجمعوا في الجملة على عدم الصحة إذا اقترن شرط يزيد في الجهالة، كأن يقول لي ربع الربح ولي راتب 5000 في كل شهر، هذا محرم، وتقدم هذا معنى أيضا في شركة العنان، لأنه إذا اشترط جزءا معلوما لا يضمن، صار فيه غررا، صار فيه غرر من جهة أنه قد يحصل على هذا المال وقد لا يحصل، فيغرر بنفسه ويغرر بالعامل، كالذي يدفع سيارة الأجرة لعامل ويقول على أن تعطيني في كل شهر أو في كل يوم 200 ريال فيضمن منه 200، هذا لا يجوز على هذه الصورة، يجوز للعامل أن يستأجر السيارة 200 في كل يوم، أما أن يضمن له الربح ويكون ضمان السيارة عليه فلا. فأحكام الإجارة شيء وأحكام المضاربة شيء آخر، لا ينبغي أن تخلط العقود. نعم.
قال: فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة مثله.
خذ هذا المال مضاربة، هذه صيغة أو شركة فهي تؤدي إلى المعنى، ولم يذكر سهم العامل أو لم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال، هذه مضاربة فاسدة، فاسدة، لم يذكر سهم العامل فيفسد العقد بلا نزاع كما قال المرداوي رحمه الله، والوضيعة عليه أيضا على صاحب المال، يعني لو وجد خسارة فالخسارة عليه لأن العامل أمين، وللعامل أجرة مثله، يستحق العامل الأجرة ولو لم يربح ولو خسر، هذا ما يستحق العامل، فيه أقوال منها ما ذكره المصنف يستحق أجرة المثل في المضاربة الفاسدة، وصوب في الإنصاف أن له نصيب المثل، يعني لو كان هناك مضاربة صحيحة ومثله عمل فيها كم يستحق يأخذ مثله، وإن خسر فلا شيء للعامل. هذه الصورة إذا قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لي، هذا يسمى عند الفقهاء إبضاع، إبضاع، خذ المال تاجر به والربح كله لي، فإذا كان إبضاعا فالعامل يستحق أجرة المثل أو يستحق نصيب المثل على الخلاف الذي ذكرنا. لو قال خذ هذا المال تاجر به والربح كله لك صار الدفع هذا مضاربة؟ لا، صار قرضا، قال خذ هذا المال والربح كله لك، فتكييفه الفقهي هو قرض، لا نكيفه على أنه مضاربة، إذا كيفناه على أنه قرض ماذا يترتب عليه؟ يضمن أنه لو تلف لو خسر ضمن رأس المال لصاحبه، ضمن رأس المال، وهذا مذهب الحنفية ونص عليه الموفق رحمه الله مراعاة للحكم، يقول لا نفسد العقد الذي تم لكن نجعله قرضا، فنراعي الحكم لا اللفظ. وبعضهم يفرق فيقول لو قال خذ مضاربة والربح كله لي فسدت، فسدت وللعامل أجرة المثل، وإن قال مضاربة والربح لي فسدت ولا شيء للعامل، إذا قال لي تفسد ولا شيء للعامل لأنه أقدم على التبرع، لو قال خذه مضاربة مضاربة والربح لي فهو متبرع، كما لو قلت لشخص يذهب إلى السوق خذ شاتي هذه بيعها معك فهي وكالة في البيع وهو متبرع به ولا أجرة له. فبعضهم يفرق بين قولهم التجر والربح لي وبين قوله التجر مضاربة، فيفرقون بين اللفظين كما ذكر في الكشاف، قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة المثل. نعم.
قال: وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده.
يصح ويكون للسيد وتصح الشركة، لأن العبد لا يملك. وهو بهذا الفرع يشير إلى خلاف، فإن بعض الفقهاء كالشافعية يمنعون من اشتراط جزء لأجنبي، وهذا الأجنبي الذي يشترط له جزء من الربح قد يكون قريبا للرب المال، كان يقول: خذ تاجر بمئة ألف ولك الثلث ولي الثلث ولي ولدي الثلث، أو لك الثلث ولي الثلث ولي عبدي الثلث. فإن كان الولد أو العبد سيعمل معه فهو عامل معه، يستحق الجزء المسمى له. لكن الإشكال إذا لم يعمل، إذا لم يعمل، فقوله هنا صح وكان لسيده كأنه اشترط الجزئين له ولو لم يعمل العبد. وأما إن عمل فلا إشكال، يكون قد ضارب عند اثنين. وإن
قال: وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما أو امرأته وشرط عليه عملا مع العامل صح وكان عاملين، وإلا لم تصح المضاربة.
إذا فرق بين أن يشترط جزءا معلوما لعبده فهو كأنه اشترطه له، لأن مال العبد له. أما لو شرطه لولده أو لزوجته أو لأجنبي عنه فينظر، إن كان هذا الذي شرط له الجزء سيعمل فهو عامل وتصح، وإن كان لا يعمل فإنها لا تصح لوجود بعض الغرر، لوجود بعض الغرر فيها. فإذا أراد أن يجعل شيئا لامرأته أو لولده يستزيد في شرطه فيقول: لي الثلثان ولك أيها العامل الثلث، ويعطي أحد الثلثين لامرأته أو لولده. أما أن يسمي لأجنبي فهذا قد يفضي إلى الغرر والمنازعة، لأن بعض الفقهاء يقول هذه خارج عن الأصل، يعني فيها نوع من الغرر فلا نتوسع، لا نتوسع فيها. نعم، يعني هل هي جاءت على خلاف القياس أو هي وفق القياس؟ نعم.
قال: فإن قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا فنصفان، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية.
فإن اللفظ في قوله والربح بيننا يصلح على التنصيف، ويصلح للتنصيف ويصلح لغيره. لو قال الربح بيننا فيصلح أن يكون الثلث لأحدهما والثلثان للآخر، أو الربع ثلاثة أرباع. لكن العادة إذا قيل هذا اللفظ أنه يحمل على التنصيف. وفي المسألة خلاف، بعض الفقهاء يقول إذا قال هكذا لا تصح المضاربة لوجود الجهالة، لا ندري كم لهذا الربح بينهما، قد يكون لأحدهما 10% وتسعون في المئة للآخر، لكن لا ندري لمن هذه ولمن هذه، لأن بيننا يصلح لهذا كله. نعم.
قال:
والعادة الصواب أن العادة محكمة، هذا جرى عرف الناس بهذا، إذا قال الربح بيننا يعني على التنصيف. نعم.
قال: وإن قال اتجر به ولي ثلاثة أرباعه أو ثلثه، أو قال اتجر به ولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه، صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه.
يعني يستوي عندنا في المذهب أن يسمي نصيبه أو يسمي نصيب العامل. بعض الفقهاء يقول لا بد أن يسمي نصيب العامل لأنه هو الذي على خلاف الأصل. هنا يستوي الأمران، إذا سمى نصيب أحدهما عرف نصيب الآخر من هذه التسمية، كما في قوله عز وجل: وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإننا علمنا أن للأبي، أن للأبي كم؟ الثلثان، أن الثلثين للأب، من مفهوم الآية. فكذلك هنا إذا قال لك ثلاثة أرباع إذن الربع لي، وإذا قال لي ثلاثة أرباع إذن الربع لك. يستوي أن يسمي نصيبه أو يسمي نصيب العامل، لو سمى نصيب كل واحد منهما فلا إشكال. هنا قال صح يعني ولو لم يذكر نصيب العامل، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. نعم. لماذا؟
قال: لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه، والباقي للآخر، لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ.
نعم، لكن المهم ألا يشترط ما يزيد في الجهالة، كما قلنا أن يشترط قدرا معلوما كالراتب ونحوه. نعم، كذلك لا يجوز له أن يشترط أن الزكاة عليه، هذا يفعلها بعض المضاربين، يقول خذ تاجر بمئة ألف والزكاة عليك، زكاة الشركة، لا يجوز. الزكاة زكاة رأس المال على صاحب المال، وزكاة الربح كل يزكي ربحه، زكاة الربح بينهما، زكاة الربح بينهما على قدر ما يملكان من الربح، وزكاة رأس المال على صاحبه، ولو شرطه على العامل من نصيبه لم يصح للجهالة. نعم.
قال وإن اختلف لمن الجزء المشروط فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر، وإنما تتقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله.
نعم، شرع في ذكر ما قد يقع بين العامل ورب المال من الاختلاف، فاتفق على القدر المشترط أنه الثلث، لكن اختلف هل المشروط لرب المال أو للعامل، فالقول قول من؟ قال فهو لعامل، أي المسمى، سواء كان قليلا أو كثيرا. لماذا؟ قال لأنه يستحقه بالعمل، والعمل يقل ويكثر، وإنما تقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله. هذا أحد القولين في المسألة، هذا رواية وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وقيل المشروط لصاحب المال، لأن الأصل في الربح أنه نماء ماله، وهذا مذهب أبي حنيفة. الشافعي رحمه الله قال إذا وجد النزاع يتحالفان ويفسخ العقد كأنه لم يكن، ويعود المال بالربح لصاحب المال، وماذا للعامل؟ أجرة المثل، يكون له أجرة المثل. ومثل هذه المسائل رفع النزاع فيها يبقى إلى القضاء، يبقى، وهو كثير، لأن كثير من الناس يضاربون بأموالهم، إما في معارض السيارات أو في الأسهم أو في البطاقات أو في غير ذلك، ثم يقع النزاع تارة يقع في الجزء المشروط لمن؟ يقول أنا قلت الثلث لك، يعني والثلثان لي، والعامل يقول لا، أنت قلت الثلث لي والثلثان لي، أنا الذي سيعمل ويتعب وأنت مستريح، فيقع هذا النزاع. فإذا قيل فهو لعامل يعني مع يمينه يحلف، إلا أن يأتي رب المال ببينه تشهد أنه سماه له، لو جاء بشاهدين شهد أن المسمى وهو الثلث للعامل، فالذي يستحق الثلثين هو صاحب المال. ولذا قال بعدها،
قال ويحلف مدعيه،
مدعي المشروط يحلف إذا نكل يقضى عليه بنكوله. نعم.
قال وإن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه،
اتفق على أن الجزء المشروط للعامل، لكن اختلف في قدره هل هو الثلث أو الربع، اتفق على أن المشروط للعامل أو لرب المال، لكن كم هو، هل هو الثلث أو الربع، وقع النزاع. قال فقول مالك بيمينه، قول مالك فين؟ في الموطأ، قول المالك يعني صاحب المال رب المال. لماذا؟ لأنه منكر، ولأن أصل الربح أنه نماء ماله، فيحلف أن الذي ذكراه في العقد الربع وأنه للعامل، فإذا أبى أو جاء العامل بشاهدين يشهدان أن المسمى الثلث له استحق الثلث. نعم.
قال: وكذا مساقات ومزارعة إذا اختلفا في الجزء المشروط أو قدره لما تقدم.
نعم، لما تقدم من التعريف في كلامي هنا، وستأتي أحكام المساقاة والمزارعة، وهذا من ذكر الأشباه. نعم.
قال: ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم.
هذه آثارها كآثار شركة العنان، يعني له البيع للعامل، البيع والشراء والقبض والإيداع والحوالة، وكذا الشروط التي تقدمت في العنان تطبق أيضا هنا في المضاربة. نعم.
قال: وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله.
متى تفسد المضاربة؟ إذا اختل شرط من شروطها، إذا اختل شرط من شروطها فسدت. اشترط العامل على أن يكون له 1000 ريال زيادة على نصيبه، هذا شرط فاسد، قد يفسد الشركة. إذا فسدت فالربح كله لرب المال، لأن الربح نماء ماله. وماذا للعامل؟ قال: وللعامل أجرة مثله، أجرة مثله. وقيل يقسم بقدر النفع، بسؤال أهل الخبرة، هذا اختيار شيخ الإسلام، يسأل أهل الخبرة. الربح 100,000 وهذا دفع 1,000,000، والعامل هذا عمل كذا وكذا وكذا، سافر، قد يكون تعنى وتعب، فيستحق بقدر ما نفع، بقدر نفعه. لو لم يكن هو بعد الله عز وجل ما حصل صاحب المال هذا الربح، قد يكون له خبرة في أجهزة أو في عقود معينة، فينظر إليه على هذا الاعتبار كما ذكر شيخ الإسلام. والمسألة أيضا قد تكون من مسائل النزاع ومردها إلى القضاء. نعم.
قال: وتصح مؤقتة ومعلقة.
تصح مؤقتة، خذ 100,000 تاجر بها لمدة سنة، هذا تاقيت تصح. وإذا انتهت السنة فإن سلم المال، رأس المال ونصيب صاحبه له، فلا إشكال. إذا استمر في الشركة فالمال بعد مضي الوقت المسمى يصير قرضا، يصير قرضا، ربحه للعامل وضمانه عليه، ضمانه عليه. هذا فائدة التوقيت، إلا أن يأذن له أو يمدد الشركة، يقول أبقه عندك لعام آخر أو لشهر أو لشهرين. وتصح أيضا معلقة عند أكثر أهل العلم، كأن يقول: إذا أخذت مالي من فلان فاجعله رأس مال مضاربة، فاجعله رأس مال في مضاربة، هذا تعليق. أو هذه 100,000 إذا بدأ موسم الحج فابدأ تاجر، هذا التعليق، تعليق أيضا على قدوم الحاج. نعم.
قال: ولا يضارب العامل بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه، وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن جاز.
نعم. إذا أخذ العامل مالا من صاحبه ليتاجر به بجزء معلوم من ربحه، فليس له أن يشغل وقته بمال آخر يأخذه من مضارب، من مضارب آخر، لأن المضارب الأول استحق منافعه وجهده، وأخذه لمال من شخص آخر سيضر بصاحب المال الأول، هذا وجه هذا القول. فإن أذن له أو لم يأذن له لكن لا ضرر عليه، صاحب المال الأول قال: خذ 100,000 تاجر بها في الجوالات، وهذا قال: خذ 100,000 تاجر بها في معاملات إلكترونية، لا تأخذ وقته ولا تشغل فضاء المكان الذي يتاجر فيه بالجوالات، أو هذه تجارتها في أول النهار وتجارته في الأخرى في آخر النهار، ليس هناك ضرر على المضارب الأول، فهذه تجوز بالإجماع كما قال المصنف، وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن جاز، بلا خلاف بين أهل العلم كما قال الموفق رحمه الله وغيره. فإذا لم يضر جاز إجماعا، أو أذن جاز إجماعا. إذا أضر أو لم يرضى هل يجوز؟ أكثر الفقهاء يقول يجوز، يقولون يجوز أن يأخذ من أكثر من شخص يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا. وإذا علم المضارب الأول له أن يفسخ، لأن عقد المضاربة شركة المضاربة عقد جائز عند أكثر أهل العلم، لكل منهم الفسخ متى شاء، وهذا بإجماع العلماء قبل الشروع. وأما بعد أن يشرع في العمل فإن الإمام مالك رحمه الله يرى أنها لازمة دفعا للضرر، والصواب أنها جائزة سواء شرع في العمل أو لم يشرع. فإذا رآه أخذ أموالا من آخرين يتاجر فيها ورأى أن عليه ضررا من ذلك فله أن يفسخ. نعم.
قال: فإن فعل بأن ضرب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى.
هذا تفريع على المذهب، إن فعل وخالف، فعند الجمهور إن فعل فليس بمخالف ويجوز، على ما ذكره المصنف من هذه الرواية، إن فعل وحصل أرباحا فالربح يشاركه فيه المضارب الأول، يشاركه فيه المضارب الأول. فأنا لو أعطيت عايض 100,000 وأعطاه عبد العزيز 100,000 بعدي، فربح 100,000 من مال عبد العزيز، أستحق أنا من نصيبه، لو كان نصيبه 50,000 منها أستحق منها النصف على وفق العقد الذي جرى بيني وبينه أولا. معنى هذا الكلام الذي ذكره المصنف أن أرباح المضاربة الثانية التي زاحم بها المضاربة الأولى تكون له وللمضارب الأول، يشاركه فيها. وهذا يعني فيه ضعف كما ذكر شيخ الإسلام، قال الربح له لأنه لو خسر كانت الخسارة عليه وهو الذي يعمل، فكون المضارب الأول يزاحمه في ربح مال ليس له هذا بعيد والله أعلم. وجه ما ذكره المصنف أنه بذل جهدا في وقت العمل الأول، وجهده ووقته محبوس للمضارب الأول، لكن الصواب أن ذاك الأول ملك منه المضاربة لكن ما ملك وقته، ليس عبدا عنده يحكمه فيما يفعل أو يذر. فالصواب أن الربح من المضاربة الثانية للعامل، ويمكن المضارب الأول من فسخ الشركة أو الابقاء عليها. ما وجه هذا القول؟ قال لأنه
استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول.
نعم.
ولا نفقة لعامل إلا بشرط.
هذه مسألة جديدة، لا نفقة لعامل إلا بشرط. العامل إذا أخذ المال مضاربة قد يسافر، قد يستأجر سيارة، طائرة، فنفقته عليه أو على الشركة؟ هل هي عليه أو على الشركة؟ قال ولا نفقة لعامل إلا بشرط. إن شرطها في العقد، قال سفرياتي، ركوبي في الطائرات، وسكني في الفنادق، وطعامي وشرابي المعروف بالعرف على الشركة، أو عليك كذا منه وعلي كذا منه، فالمسلمون على شروطهم، هذا لا إشكال. يمكن أن يقيد بالشرط أو بالعرف، بالعرف. وهذه المسألة من مسائل الخلاف. الشافعية رحمه الله قالوا لا يستحقه مطلقا ولو شرطه، ولو شرطه، هو يعمل وما يخسره في سفره، في ركوبه، في سكنه يكون من ربحه، من ربحه. وقال الحنفية والمالكية يستحقه في السفر فقط، وأما في الحضر فلا، فهو في بيته وعند أهله ويأكل من طعامه المعتاد. قالوا لأنه في السفر حبس نفسه للمضارب، حبس نفسه للمضارب. قالوا كالقاضي يستحق أجرة على القضاء، جعلا على القضاء، لأنه حبس نفسه للقضاء. وكالمرأة حبست نفسها لزوجها فتستحق منه النفقة والسكنة، فهذا إذا سافر استحق على المضارب وإلا لا. وهذا الذي القول هو الذي مال إليه الموفق رحمة الله تعالى عليه، قال ولا نفقة لعامل إلا بشرط. نعم. والله أعلم بالراجح فيها. نعم.
قال: ولا يقسم الربح مع بقاء العقد أي المضاربة إلا باتفاقهما، لأن الحق لا يخرج عنهما والربح وقاية لرأس المال.
هذه من مسائل المضاربة، متى تقسم الأرباح؟ هل تقسم كل شهر، كل نصف سنة، كل سنة، أو تبقى الأرباح سنداً لرأس المال؟ لأنها إذا بقيت الأرباح زاد ربح العامل وزاد ربح رب المال، ويحتمل أيضاً أن تقع الخسارة. فالمصنف هنا يقول: لا يقسم الربح مع بقاء العقد. إذا أراد الأرباح يفسخ العقد وتوزع، ثم إن أراد أن يعقد مضاربة أخرى عقد معه إلا باتفاقهما إذا تراضيا. الأصل في المضاربة أن الأرباح لا تقسم إلا في نهاية العقد، هذا هو الأصل. لكن لو أراد، هل الحق لهما أو فيه ضرر؟ إذا طالب أحدهما بتقسيم الأرباح قد يضر بالشركة، هل يمكن أو لا يمكن؟ هذا وجه المنع هنا، إلا بالرضا. فإذا رضي الآخر، يعني ليس للعامل أثناء العمل أن يستقطع نصيبه من الأرباح، لأنه قد يأخذ جزء من الأرباح التي له، ثم إذا جاء فسخ الشركة تكون قد خسرت، فلا يتبين أنه أخذ ما يجوز له. ربما آل أمر الشركة إلى الخسارة، لو آل أمرها إلى الزيادة فقد أخذ بعض حقه، لكن لا ندري، فيغرر بصاحب المال. أما مع اتفاقهما فلا إشكال. نعم.
قال: وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض.
هذا بلا نزاع، إذا وقع التلف قبل التصرف، قال: خذ 100,000 تاجر فيها، قبل أن يبدأ يتاج في المتاجرة سرقت 100,000، ذهبت على صاحبها ولا يضمنها العامل لأنه أمين، لأنه أمين. أو سرق بعضها، أعطاه 100,000 يتاجر فيها فسرق 50، بقي 50، يتفقان على إبقاء الشركة في 50 أو تفسخ في الباقي. وإن تلف رأس المال كله أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه في رأس المال أو في بعضه كالتلف قبل القبض. هذا إذا حصل قبل التصرف، ماذا لو وقع بعد التصرف؟
قال: وإن تلف بعد التصرف جبر من الربح، لأنه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح.
نعم. إذا حصل خسارة بعد التصرف، يعني أعطاه 100,000 وتاجر فيها في الشهر الأول وصلت أرباح إلى 100,000، في الشهر الثاني حصل نقصان وخسارة وذهب عليهم 100,000 ولم يبق إلا رأس المال، ماذا يصنع؟ وقالوا نفسخ الشركة، يعود رأس المال إلى صاحبه وضاعت عليه الأرباح ولا شيء للعامل، ضاع جهده. فكما ضاعت أرباحه، هذا يعني رب المال خسارته في المال والعامل خسارته في العمل، يذهب عمله هباء. فليس هناك توزيع للأرباح إلا بعد أن يرد رأس المال إلى صاحبه ثم توزع الأرباح. لو تاجر في 100,000 فربح وصلت إلى 1,000,000 فاستمروا في الشركة ثم أفلست، لم يبق ريالا واحدا، لا شيء لهذا ولا لهذا، هذا يخسر أمواله وهذا يخسر جهده. لو بعد سنة بقي من رأس المال 100,000 10,000 استحقها صاحب المال، وليس للعامل شيء. ليس هناك توزيع الأرباح إلا بعد رد رأس المال كله أو ما بقي منه. نعم.
قال: أو خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين جبر ذلك من الربح، أي وجب جبر الخسران من الربح، ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال.
نعم. هذا بلا نزاع بين أهل العلم، قاله البرداوي للإنصاف، وقال الموفق بلا خلاف، وقال لا خلاف في هذا ابن رشد في بداية المجتهد، ولا خلاف أيضا أنه لا قسمة إلا بعد التنظيف الذي سيأتي ذكره. نعم.
قال: لأنها مضاربة واحدة قبل قسمته ناضا أو تنظيضه مع محاسبته.
التنظيض هو التسييل، تحويل الأمتعة إلى نقد، هذا يسمى تنضيض، تنضيض العروض بالنقدين الذهب والفضة أو الريالات. نضى يعني سالة، تسيير الأموال. تاجر في السيارات، عند فسخ الشركة وانتهاء العقد بقي هناك سيارات، عندهم نقد مليون وعندهم 5 سيارات، يكلف العامل ببيع هذه السيارات، ينضضها ثم تجمع قيمها مع النقد ويرد رأس المال أولا إلى صاحبه، ثم تقسم الأرباح على ما شرط، على ما شرط. هذه 3 مراحل عند قسمة الأرباح: التنضيض، رد رأس المال، اقتسام الأرباح. التنضيض متى؟ إذا كان في أموال الشركة عروض، هناك أراضي أو سيارات أو عمائر أو جوالات أو أسهم أو سندات تباع وتجمع مع الأرباح، يرد رأس المال، هذه الخطوة الثانية، إلى صاحبه، توزع الأرباح على ما شرط، على النصفين أو على الثلث والثلثين أو على نحو ما يتفقون عليه. إذا حصل التنضيض ووجدنا أن المال لم يبق منه إلا رأس المال، رد رأس المال ولا شيء للعامل، بقي أقل من رأس المال يرد إلى صاحبه ولا شيء أيضا للعامل. نعم.
قال: فإذا احتسب وعلم ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله.
يعني إذا تحاسب وعلم كل نصيبه وأبقي الشركة فهي مضاربة، كأنها مضاربة جديدة. نعم.
قال: تنزيلا للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة.
نعم.
وإن انفسخ العقد والمال، وإن انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنضيضه لزم العامل
ليعيده نقدا كما استلمه. لكن لو رضي برب المال بالعرض، قال: أنا أعطيتك 100,000، أرضى بهذه الأرض عن 100,000، فله ذلك، له ذلك. نعم.
قال: وتبطل بموت أحدهما.
هذه مبطلات الشركة، تنفسخ بإرادتهما وتبطل بغير إرادة منهما، بمثل موت أو جنون أو حجر على رب المال، لا بحجر على المضارب، لا بحجر على المضارب، وإنما بحجر على صاحب المال لتبطل الشركة، لأن ماله حبس في الدين. وتبطل أيضا بالفسخ من أحدهما أو منهما، لأنها كما قلنا هي عقد جائز سواء بعد الشروع أو قبله. وتبطل بموت أحدهما. من قال هي عقد لازم بعد الشروع، قالوا: يقوم أبناء العامل مقامه ويقوم أبناء رب المال مقامه لو مات أحدهما، الأبناء أو الورثة، قالوا دفعا للضرر. وتفريعا على ما ذكره المصنف رحمه الله، فإنه قال: فإن
مات عامل أو مودع أو وصي
أو مودع،
نعم، صلى الله عليه. قال: فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة، لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب.
وإذا كان دينا صار مضمونا، إذا مات العامل من حين موته صار المال مضمونا في تركته، انتقلت اليد التي كانت تقبض المال من الأمانة إلى الضمان، فيطالب الورثة بتسديد رأس مال الشركة ونصيب المضارب رب المال من الأرباح قبل قسمة التركة. هذا هو الحكم في عامل المضاربة، وهو الحكم في المودع. المودع أمين، لكن متى مات صارت الوديعة كالدين عليه، لو فرط الورثة أو أخروا سدادها ضمنوا. وكذلك الوصي، هؤلاء كلهم أمناء، والوكيل والأجير وعامل الوقف وناظر الوقف، كل هؤلاء أمناء، متى ما مات أحدهم صار المال الذي ائتمنوا عليه كأنه دين في تركتهم، يحرم توزيع التركة حتى يرد إلى أهله. فإن فرطوا أو تعدوا ضمنوه، قال كالغصب. نعم.
قال: ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران، وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأنه أمين، والقول قول رب المال في عدم رده إليه.
العامل مصدق لأنه أمين بلا خلاف كما ذكر موفق، لو قال هلكت الأموال أو خسرت لم يبقى معي شيء فالقول قوله، إن استطاع صاحب المال أن يأتي بشاهدين يشهدان أنه تعدى أو فرط ضمن، وإلا فالقول قوله، يحلف أنه ما تعدى، يحلف أنه خسر ويبرأ، هذا إذا قاضاه، إذا صدقه ومضى فلا إشكال. وهذا وقع حينما ضارب الناس في الأسهم، أعطى أمواله لمن يتاجر في أسهم في الأسهم أو في البطاقات سواء، أعطاه 100,000 أو مليونا يتاجر فيها، ثم لما أعلن إفلاسه اشتكوه إلى القاضي، هو مؤتمن يكفي عند القاضي أن يحلف هذا أنني خسرت، ولا يضمن ما 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 ذهب. لكن إن جاء ببينة صاحب المال أنه أخذ أموالا وأنه كان مفسدا وأنه كان متحايلا على الناس وأنه ما تاجر بها في البطاقات وإنما تاجر بها في أمر آخر، فحينها يضمن لوجود البينة. كذلك لو أثبت عليه أنه تعدى بأي نوع من أنواع التعدي، كما لو أعطاه 100,000 تاجر بها في الجوالات فذهب هو ودفعها لآخر، قال خذ تاجر بها في الجوالات، يعني ضارب بمال المضاربة، العامل لم يعمل فيها بنفسه وإنما دفعها لغيره، فإنه يضمن عند هذه، يضمن إلا أن يستأذن صاحب المال، فإذا استأذن فالربح على ما يشترطون. قال: والقول قول رب المال في عدم رده إليه. اختلفت المسألتان لاختلاف الأصل، إذا دفع له 100,000 تاجر فيها ثم طالبه بها فقال رددتها إليك، هل يصدق العامل لأنه أمين أو لا يصدق لأنه يدعي خلاف الأصل؟ لا يصدق إلا ببينه أنه رد، لأن الأصل بقاء المال في يد العامل. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أن القول أيضا هنا قول العامل لأنه أمين، إذا قال أنا رددتها إليك صدق إلا أن يأتي، والفرق أن يأتي صاحب المال ببينه، الفرق بين القولين هو البحث في من يأتي يطالب بالشهود عند القاضي، هذا هو الذي يهم القاضي عند النزاع، أن يميز من منهما يطالبه بالبينة ومن يكتفي في حقه باليمين. هذه بعض مسائل المضاربة، وبحوثها في المطولات أكثر من هذا بكثير، لكن هذا أهم ما يمكن أن يقال فيها. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.